آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله: صلاة المريض من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز أن يصلي قاعدة، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، لقول الله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا. وعن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أولا، استدلال المصنف بقوله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا، في هذا الموطن فيه نظر، إذ أن الأصل في الصلاة قال الله: وقوموا لله قانتين، فهذا هو الأصل، لأن الاستدلال بمطلق هذا يفيد أن ذا جائز مطلقا، لكن الأصل في الصلاة هو عموم قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ثم جاء الحديث وخصص ذلك وجعل الإنسان الذي لا يستطيع فيجوز له أن يصلي جالسا في الفريضة. وخلاصة المقام، يعني قبل أن نستطرد فيما ذكره المصنف، قال إن عندنا الإنسان اللي مش مستطيع ده على أقسام. أولا، إنسان يشق عليه، يعني يستطيع القيام لكن مع المشقة، ده واحد. ثانيا، إنسان القيام يؤثر عليه فيزيد المرض أو يؤخر الشفاء. بل أول، القيام لا يؤثر عليه، يعني لا يزيد المرض ولا يؤخر الشفاء، لكن عنده نوع من المشقة، هذا نوع من المرض. في مرض ثاني، إذا قام في أثناء الصلاة القيام يؤخر الشفاء أو يزيد المرض. في نوع ثالث، إنسان مريض لكن القيام لا يؤثر على مرضه، لا بمشقة ولا بشيء، يعني مرضه مش مختص بمسألة القيام. فهذا الأخير يعامل معاملة الصحيح، أنه لا يجوز له أن يجلس مع القدرة على القيام، لا يجوز له أن يجلس مع القدرة على القيام في الفريضة وإلا بطلت صلاته. طيب، عندنا النوع الثاني اللي هو الرجل اللي هو القيام يزيد في مرضه ويؤخر في شفائه، هذا بالاتفاق يجوز له أن يصلي جالسا وله الأجر كاملا، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهو لما كان صحيح كان يصلي قائم يأخذ الأجر كامل، لا هذه إشكالية. الثالث، نوع الثالث، الإنسان القيام لا يزيد في المرض ولا يؤخر في الشفاء، ولكن عنده مشقة في إذا أقام يقوم بمشقة، هذا أيضا يجوز له أن يجلس في الصلاة، ولكن اختلف العلماء هل يأخذ الأجر كاملا أم يأخذ نصف الأجر، اللي هو الثالث هذا. ماشي الحال. طيب، دليل أولا، ما هو الدليل على أن الإنسان يجوز له أن يجلس إذا كان المرض الذي به يحدث له مشقة لكن ما يضرش بالشفاء، يعني أو بالمرض؟ الدليل ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع من على فرس بأبيه وأمي ثم فجحش شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. جحش الشق يعني الكحك، شق، شفت أنت واحد لما يكون جنبه مكحوت من الجلط من الأرض، لما يجي يقوم يبقى فيه ايه؟ مشقة من ذلك. شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما جحش شق صلى بهم جالسا، لما الصحابة ذهبوا يعودوه صلى بهم جالسا صلى الله عليه وسلم في الفريضة لما عن وقت الصلاة، فالصحابة صلوا خلفه قيام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم صليتم قياما، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فبين صلى الله عليه وسلم أن المأموم تابع للإمام في مثل هذا، وهنتكلم عن فقه هذه الجزئية. لكن لا منسوخ شو هذا، أنا أتكلم عن فقه هذه الجزئية. لكن الآن ثبت الصلاة أن الرسول صلى جالسا في الفريضة، مع أن المرض اللي كان فيه صلى الله عليه وسلم الوقوف لا يؤثر على المرض على التعب، إنما مشقة، فدل أن المشقة معتبرة، إن المشقة معتبرة. خلاص، مشقة اللي هو يقوم بمشقة. ولكن هل يأخذ الإنسان إذا صلى والحال هذه الأجر كاملة؟ عندنا حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، بعض جمهور العلماء يجري على النافلة دون الفريضة، بينما ذهب بعض أهل العلم منهم الإمام الخطابي في شرح سنن أبي داود فقال: بل ينطبق هذا أيضا على الفريضة، واستدل برواية بقصة لرواية لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، فيها أن قوما صلوا فريضة من جلوس، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فقال: إذن هذا ينطبق على الإنسان، أن القيام أنه يقدر يقوم لكن بنوع من الشقة التي لا تؤثر، اللي بتؤثر ده للراجع أنه يأخذ الأجر كاملا للحديث الأول إذا مرض العبد أو صار. واضح المسألة. لكن الثاني هذا أن القيام هيبقى فيه مشقة لكن مش هيأثر على المرض، مال الإمام الخطابي أنه يصح له أن يجلس، لكن يأخذ نصف الأجر في مثل هذا كحال النافلة في مثل هذا. والرسول له خصوصية في هذا الباب صلى الله عليه وسلم، إذ أن الرسول لو صلى من جلوس النافلة يأخذ الأجر كاملا، بخلافنا نأخذ نصف الأجر. طبعا إنسان يصح لأنه يصلي النافلة من جلوس بدون عذر، ولكن بينقص الأجر، يأخذ نصف الأجر. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، فهنا بيؤثر على الأجر. الدليل أن الرسول له خصوصية صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن ابن عمرو أنه لما أخبر بحديث صلاة القاعد على صلاة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الرسول يصلي جالسا فبهت، يعني الرسول صلى جالس وصلاة القاعد على نصف صلاة القائم. طب ليه؟ لأن المستقر في فطر الصحابة من ممارستهم للنبي ولفعله صلى الله عليه وسلم أن الرسول يأخذ بالمعالي، يختار لنفسه الأعلى لا يختار الأقل، وهذا له شواهد كثيرة جدا. جعل عائشة ترمي الفتخات اللي في يدها من الورق، الستائر في نزعها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما أمرنا فيما رزقنا الله أن نكسو به الجدر، مع الرغم من أن مفاد النصوص كما سيأتي معنا في أبواب اللباس والزنا أنه مش حرام، إنما هو مكروه، اللي هو ما بتكلمش على الستارة اللي على باب ولا على شباك، أنا بتكلم الستارة اللي على إيه؟ اللي على حيطة زي دي، على جدار، ماشي الحال؟ فهذا مكروه، والراجل النبي اختار لنفسه خلاف ذلك. فاطمة لما سألت الخادم قال: أدلك على أفضل من خادم تسبحين وتحمدين وتكبرين 33 قبل أن تنامي. فكان يختار المعالي الأمور والأجر الأعلى في الآخرة لنفسه. فلذلك ابن عمرو لما وجد الرسول يصلي جالسا بهد، فقال له الرسول بعد أن انتهى: ما لك يا ابن عمرو؟ قال يا رسول الله: يا رسول الله، أخبرت أنك قلت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ووجدتك تصلي جالسا. فقال صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح: لست كهيئتكم. نص في الخصوصية، الدعوة الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، فهذا فيه نص صريح أن الرسول له خصوصية في شأن الجلوس في الصلاة، وأنه إذا جلس في النافلة مع القدم بدون عذر يأخذ الأجر كامل. هذا بالنسبة لهذه الجزئية. إذن بدليل نعم في أي شيء، أي أمر دعوة الخصوصية نسبة الله بدليل طبعا لا يصح، دعوة الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. ده خلاصة المقام في شأن صلاة المريض. لو صلى الإنسان يبقى أول حاجة إنسان صحيح صلى الفريضة جالسا صلاته باطلة بالاتفاق، سليم صلى الفريضة جالسا، سليم صلى النافلة جالسا له نصف الأجر، مريض صلى القيام يؤثر على مرضه صلى الفريضة جالسا يأخذ الأجر كاملا، مريض القيام يؤثر على مرضه صلى النافلة جالسا يأخذ الأجر كاملا، مريض والرجح طبعا معنا كلام الإمام الخطابي ده نحن مرجحينه من زمان، المريض صلى جالسا والقيام لا يؤثر على مرضه لكن عنده مشقة في القيام يأخذ نصف الأجر في الفريضة والنافلة، على الراجح عندي والله أعلم، لكن هذه الجزئية الأخيرة فيها خلاف، فبعض أهل العلم يرى أنه يأخذ نصف الأجر في النافلة فقط ولا يتعدى إلى الفريضة. نعم إذا جلس الأصل والأحسن أنه يومئ إماء، إذا دم جلس يومئ في الإيه؟ يشير برأسه كما سيأتي حتى لو كان خاضرا خلافا للشافعية. الشافعية لهم مذهب في هذا عموما، والحنابلة يعني نشوف في سياق الشافعية أيضا أنه هو الشيء اللي هو الإنسان مش قادر عليه يأتي المستطاع منه والباقي والباقي يتركه اللي هو مش قادر منه. يعني مثلا عندهم مثلا أنت معاك مثلا مثلا نص كوباية مية، بلاش كوباية زي اللي دي تنفع للوضوء، دي ينفع توضى بيها وضوءا كاملا، لكن افرض معاك نص الكوباية دي فمش قادر تتوضى بها مش هتكفي الوضوء. يعني عند الشافعية يقول لك اعمل ايه؟ يقول لك اغسل بالمستطاع وبعدين اتيمم، واضح؟ لكن الراجح انه مهما غسل المستطاع لغاية النهاية هو ما توضأش لان الوضوء ما كملش، ده الانسان لو قدر لمعة لا يصح وضوءه، فمن هنا يتيمم مرة واحدة ولا يستخدم الماء، هذا هو الراجح. فبيقيس ده على كل ايه، ففي زي يقول لك اللي قادر عليه يجيبه اللي مش قادر، بعدين يقول لك لا هو مطالب يصلي قائم، فاذا مش مطالب فدام صلى جالسا يبقى له هيئه الصلاه المريض، وصلاه المريض هو يومئ بايه؟ برأسه. لكن في شأن الصلاه الامر فيها واسع، الامر فيها واسع. الاولى انه يومئ ويشير.
فده شغال
ده في اختلاف. ما السجود بيومئ بيبقى السجود اخفض والركوع اعلى منه. هذه طيب عشان ناخد موضوع من كل جوانبه بقى، ازاي يجلس في الصلاه، ما هي كيفية الجلوس في الصلاة. الأصل الكلام ده دقيق يبقى أنا نفهمه زي ما عشان ما فهمش على غير وجهه، أو أقولها بصراحة أنا ما بقولش إن الصلاة إن القعاد على الكرسي ما ينفعش، ما بقولش كده، ينفع القعاد على الكرسي بس له مرحلة معينة. الأحسن بتكلم عن الأحسن الأفضل السنة إن أنت لما تصلي جالس انك تجلس الجلوس المعهود في الصلاة. النبي لما قال صل قائما لعمران، لو انا جيت وقفت في الصلاة وقمت واقف وعمل كده يصدق علي ان انا قائم ولا ما يصدقش؟ يصدق ان انا قائم، بس هل هذا وقوف الصلاة؟ ليه؟ لان لما قال صل قائما قصد القيام المعهود في الصلاة، ان انا اقف وحط يمين على الشمال، قصد القيام المعهود في الصلاة. خلاص؟ ف فإن لم تستطع فجالسا، إذن أجلس الجلوس المعهود للصلاة. والجلوس المعهود للصلاة اللي هو جلسة في التشهد، فأجلس جلسة التشهد لا أعدل عنها بدما أنا قادر عليها، هذا الأولى. فإن كانت تشق علي أتربع، لأن ده ثابت في أثر ابن عمر، يبقى التربع. فإن شق علي أجلس على الكرسي، يبقى مش أول حاجة أن أنا أجلس أجلس على الكرسي مباشرة. فهذا هو. أين يوضع الكرسي للمحتاج إلى الكرسي؟ ما ينفعش في آخر صف ونفس الآخر كده، ما يصحش أن يكون بين الصف والذي قبله أكثر من 3 أذرع كما تكلمنا قبل ذلك، لأكبر مسافة للسترة. هذا الأولى يعني يكره، يكره. لكن إذا كان بعيد هكذا فهذا مكروه. فإذا كان منفردا فعليه إعادة الصلاة، لأن الرسول قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والراجح معنا في صحة حديث وبصة بشاهد حديث علي بن شيبان سنن النبي. خلاص على أيوة قول الجمهور هو الراجح. خلاص. أما إذا كان مجموعة مع بعض 2-3 وفي آخر الصف، الراجح أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، لأنه بعد عن المسافة المستحبة في تقارب الإيه؟ في تقارب الصفوف، فيكون صلاته صحيحة مع الكراهة. فكذا يبقى الأصل للإنسان أنه يندرج في الصف سواء كان صحيحا أو مريضا. واحد مريض لكن همته أعلى من همة الصحيح، ليه تخليه يصلي في الآخر؟ جاي قبل السليم، ليه يحرم من الصف الأول؟ لا يحرم من الصف الأول، كما لا يحرم الصبي المميز العارف بحدود الصلاة، لا يحرم مثل هذا. أما غير المميز اللي هو هيحدث خلل في الصف، أيوة يحرم، لأنه هيخرج الناس عن الخشوع. فهكذا ينبغي أن نراعي ذلك. لكن ما كانش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إن في صف للمرضى، ما كانش في صف للمرضى، ما كانش في صف للي مش قادر يقف، ما كانش موجود، مع إن كانوا بيروحوا. كنا في الحديث كان الرجل يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولا حتى يقام في مكان المرضى، ولا حتى يقف على الكرسي. والنبي كان زمانه كراسي، ما تقوليش ما كانش فيه كراسي أيام النبي، كان فيه كراسي قدام النبي. والحديث في الصحيح لما كان الرسول يخطب صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابي فقال يا رسول الله رجل من البادية لا يدري شيئا عن دينه، والرسول يخطب الجمعة يريد أن يعرف دينه، فالرسول نزل من على المنبر وساب الناس وأتي بالكرسي فجلس معه في آخر المسجد فحدثه ما شاء الله أن يحدثه ثم عاد وكمل الخطبة. أظن دي لو خطيب عملها يتقتل دلوقتي، خدت بالك انت ازاي؟ ثم عاد وكمل الخطبة. لأن ده في فقه الدعوة، في فقه الدعوة استغلال الموقف. الأعرابي ده يعني ده لو عمله مثلا أبو بكر ولا عمر ولا حد من المقيمين من الأنصار أو مهاجرين المقيمين، لا استنى بعد ما الخطبة، لما الرجل قطع النبي في الدرس فالرسول استمر في الحديث ثم قال أين السائل عن الساعة. فكذا فده له فقه مش مع كل الناس، لكن بتاع البادية ده ممكن يمشي ما يرجعش، فيلحقه وقت رغبته، لأن لو رغبته دي راحت مش هيفهم مش هيسمع. فلذلك الرسول نزل له، سيد نزل وقعد على الكرسي في المسجد في اخر الصف، بس ما كانش فيه صف كراسي. ماشي الحال؟ ما هذا الكلام ده بصراحه؟ ما هي نفس الذكرى. انا عندي انا الكراسي احسن من الكنبه دي. ليه؟ الكنبه ده انت بتلزمه يقعد ورا، لكن الكرسي هيجيبه يقف في الصف، ما دام انا محتاج او احنا عندنا مرضى محتاجين للكراسي، ماشي احنا ما بننكرش الصلاة على الكرسي، لكن هنقول فيه أولويات. لكن إذا وصل لمرحلة احتاج للكرسي يفهز الحالة أنا يجيبه ويقام في الصف، يجيبه ويقام في الصف. لكن مسألة ان يبقى في صف مخصص في اخر الصف كده وتحرمه من الصف الاول هو بكر فليه ما هذا غير ثابت. اظن ان قلنا هذا يغني عن بقية كلام المصنف لان قلنا ما عنده هو زيادة خلاص. نعم تفضل. المصنف فين؟ نعم ايوه 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 رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. الأولى خلافه العكس. الأولى إن هو يجلس الجلوس المعهود في الصلاة. في أثر ابن عمر موقوف وفي ثابت عن النبي أيضا يصلى متربعا صلى الله عليه وسلم صلى متربعا. فالهيئة موجودة. فإحنا الأصل إن إحنا نعهده على المعهود الأكثر المعهود اللي هو إيه؟ جلسة التشهد إن كان تشق عليه متربع. لعل المصنف مال إلى التربع على اعتبار أن المريض في الغالب يشق عليه جلسة الإيه؟ التشهد غالبا لأن فيها بعد عن الإقعاء وكده. فالشاهد لكن الأولى أن احنا ندي الترتيب ده جلوس التشهد أولا ثم التربع. ما هي كيفية الصلاة على جنب؟ ابتداء لم يؤثر عن السلف فيما أعلم أن وقفت على أثر أحد صلى على جنبه. ماشي الحال من بالنسبة للسلف المجاهدة يعني في هذا. لكن الرسول قال فإن لم تستطع فعلى جنب. على جنب كيف يكون على جنب؟ إن الإنسان يكون وجهه إلى القبلة وإذا به ينام على يتكئ على جنبه.
يعني القبلة
هيك لو القبلة كده يبقى هو ينام على شقه الأيمن يبقى ينام كده وراسه تبقى جادي وضعية الجنازة على مذهب الشافعي عشان نبقى بدقة لأن طبعا وضعية الجنازة مختلف فيها عند موعظة توجيه الميت للقبلة يوم نفس الوضع. موعظة المقبور مختلف على مذهب الشافعي ان هو يبقى على جنبه لكن غير الشافعي يرى ان هو رجله اللي تبقى تجاه القبلة بحيث لما يقوم يقعد يبقى متجه للقبلة كأنه كان قاعد ورجع بظهره. لكن امام الشافعي يرى وكلاهما جائز على حسب حال القبر وان كنت ارجح أن تكون رجلاه إلى القبلة. شو خلاص بالنسبة للمقبور يعني قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله إذا أمرتكم في أمر بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إنسان وجد الصف مكتملا يصلي خلف الصف ولا يجذب واحد الحديث اللي فيه جذب واحد ده حديث ضعيف ثم هو أساسا خطأ يحدث خللا في الصف. ثم ما ذنب الراجل اللي جه بكر واحد جه بدري ترجعني ليه أنا ترجعني الصف اللي ورا ليه أنا ما لنا أنت جاي متأخر على نفسك خدت بالك ما اللي بيعمله مبناه على حديث ضعيف جدا لا يثبت اللي هو يجذب واحد من الصف علشان يصلي جنبه. لا أنت تنظر إلى الصف فإذا وجدت الصف ممتلئ فترجع تصلي خلفه إيه؟ بمفرد في هذه الحالة. ولذلك حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فقهه يكون بزيادة كلمة لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ده الحديث الفقه بخطرة خلاص. لكن ينبغي برضو على الإنسان أنه يتحرى يعني أحيانا بيبقى الناس مبرطعة في الصف كده لو هو جاب شوية كده فيه فرجة ضبط يدخل لأن يعني الإنسان إذا وصل صف من وصل صفا وصله الله وأجر على هذا. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، حديث صحيح. وأحد الرواه أخطأ فقال يصلون على ميامن الصفوف، ميامن الصفوف لا يثبت، إنما الثابت يصلون شذة، رواية شذة لا تثبت، إنما الثابت إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، هذا صواب الحديث. راوي أخطأ فأبدل، خالف مجموع الرواة، بدل يصلون الصفوف بميامن الصفوف. ماشي الحال. تكون رجلاء إلى القبلة، لو هو نائم على ظهره رجلاء إلى القبلة على حسب الأيسر إليه له، الأيسر له. أيوة، إذا كان متوجه بيمينه يكون معترض. طبعا ذلك ينبغي أن هو يعني نحاول في بناء، يعني في الخصوص على الأقل في بنايات المستشفيات الخاصة، سيما إذا كانت تنتسب يعني إلى مجمعات إسلامية أو غيرها، إن إحنا نحاول إن إحنا نعمل السراير موجهة للقبلة، لأن ما ينفعش ناخد الطب كله كده بالأسلوب الغربي من أوله إلى آخره. خدت بالك إن في قسم في الطب يرتبط بالأخلاقية، ينبغي سواء كان في طريقة التدريس أو في طريقة بناية المستشفيات ترتبط بدين الإسلام، ينبغي أن يراعى ذلك. على الأقل خالص لو مش ده مش متاح، الغرف الخطرة يعني غرف الإنعاش وغرف كذا، يعني ما فيش إشكالية. هو بس هو الراجح إنه يكون المرضى كلهم، لأن المريض ده المفروض إنه بيصلي، فأنت تخليه نايم على هيئة توجه للقبلة، وإحنا عندنا هتوجهه على صورتين مش على صورة واحدة، يا إما رجله للقبلة يا إما وشه إيه للقبلة، يعني ما مش هنعمل لك إشكالية على حسب المكان، إن شاء الله تبقى أمور سهلة، بس يراعى مثل ذلك. قال المصنف صلاة الخوف. طبعا الحديث اللي ذكره المصنف في صلاة المريض بالنسبة لحديث صلي على الأرض إن استطعت، الراجح إن هو موقوف. وأما الحديث اللي هو رواه الدارقطني قبل صلاة الخوف أيضا إسناده ضعيف، اللي هو يصلي المريض قائمة إن استطاع إلى آخره. حديث عائشة صحيح. صلاة الخوف، اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف لقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذا في نص على مبدأ الأخذ بالأسباب، نص صريح، مش حط الأسلحة وبنصلي وللبيت رب يحميه، لا ما ينفعش. قصة للبيت رب يحميه دي في الجاهلية ليست في الإسلام، إنما في الإسلام في سنة المدافعة، في الإسلام في سنة المدافعة، في وخذوا حذركم، يبقى في أخذ بالأسباب. الإسلام لا يهمل الأخذ بالأسباب، لكن الاعتماد يكون على مسبب الأسباب. فهكذا قال الإمام أحمد ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز. المصنف ذكر صلاة الخوف لها صيغ مختلفة، ما ذكر المصنف كله صحيح في هذا الباب ما عدا الحديث رقم 2 اللي هو ماشي الحال، اللي هو فيه رقم 2 في الجزء هي رقم 2 اللي هو قدرها لا ركعة وهؤلاء معزتها مش هذا رقم 2 معزتها رقم 3 اللي هو ايه اقول لك انا عليه، اللي هو عن جابر انه صلى بطائفة من اصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. هذا الحديث مختلف في تصحيحه بين أهل العلم، لكن الإشكالية أنه في علة خفية، أنه في انقطاع في أثناء السند، وإن كان الإسناد ظاهره الصحة. ماشي الحال. أما من حيث فعل هذه الصفة فجمهور العلماء على العمل بمقتضاها، من جمهور الفقهاء على العمل بمقتضاها فقهيا، إذ الأصل الإمام يصلي بالمأموم كيف شاء. صلاة الخوف فيها معاني، كون أن ربنا بيّن كيف تصلى الجماعة في أثناء الحرب ومع أثناء الرماح، هذا يفيد أن صلاة الجماعة واجبة، لأن حتى في مثل هذه الحالة لم تترك، تركت في حالة واحدة بس عند ازدياد الخوف في الحرب، فإن شفتم فرجالا أو ركبانا لدرجة بلغت القلوب الحناجر يعني من شدة الخوف. أما ما سوى ذلك وفي مع وجود الحرب ينبغي، يعني هذه واحدة. مسألة ثانية، مسألة مراعاة إن هو يكون فيه إمام، لأن الناس في المعركة لازم يكون منتبهين بأمر القائد، القائد يصلي بيهم أو يوكل من يصلي بالناس، فشرع لهم ذلك. ماشي الحال. صلاة الخوف لها أوجه كثيرة، احنا كنا تحدثنا عنها كثير قبل كده، مش عارف اي واحدة منها اجزأت اخفها، انه يصلي بدون ركعتين ودون ركعتين. نعم، لا في بقى ركعتين وركعتين. الامام يصلي ركعتين ودون ركعتين. في صورة تانية برضو خفيفة، ان هو يصلي الطائفة ركعة وطائفة وجاه العدو، يعني عندنا طائفة واقفة امام العدو بتحارب، وطائفة بقى هيأتوا من ورائهم هيصلوا مع الإمام ركعة، ثم يقف الإمام بعد انتهاء الركعة، فتذهب الطائفة اللي هي صلت ركعة دي، هذه الطائفة تقوم الأول، لا استنى بس، تذهب جاه العدو، تذهب جاه العدو، وتأتي الطائفة التي لم تصلي، فتصلي خلف فتصلي خلف الإمام ركعة، صلي خلف الإمام ركعة، ثم يثبت الإمام في الركعة الثانية، ماشي الحال، ويقوم هؤلاء اللي صلوا آخرين يأتوا بالركعة بالركعة الثانية لهم، والطائفة اللي هي ما صلتش وبعدين يتأخروا ويثبتوا عند التشهد، والصائفة اللي ما صلتش هتأتي بالركعة ويسلم الإمام بهم جميعا سلاما واحدا. واضحة؟ يبقى دي سورة، السورة دي صعبة، في واحدة أسهل منها. مش واضح. تعال عبد الله، تعال يا حبيبي. عندنا دلوقتي طائفة، ده على اعتبار ان احنا اثناء الحرب العدو تجاه القبلة، الكلام ده على اعتبار ان العدو تجاه القبلة في اثناء في اثناء الحرب، ففي دلوقتي الامام هيصلي بطائفة، طائفة هي قاعدة بتشافي طائفة وشي وجاه العدو واقفة خلف الامام، هتصلي مع الامام ركعة، خلاص. عندنا الطائفة الأولى مثلا اللي صلى ركعة، صلى ركعة كاملة انتهت ركعته، يروح يقف قدام العدو يحارب، والطائفة الثانية تتأخر، خلاص. الطائفة الثانية اللي هي كانت وجاه العدو رجع تاني صلوا ما حضروش التشهد، بقى هيصلوا الإمام اللي هيثبت في مكان التشهد، هم هيقوموا يجيبوا الركعة الثانية بتاعتهم اللي هم دول، خلاص هيقوموا يجيبوا الركعه الثانيه بتاعتهم، ثم يوم يثبتوا في وجاه العدو وتاتي الطائفه اللي هي باقي لها ركعه هتصلي ركعتها، ثم لما يبلغوا لمحل التشهد يسلم الامام بالطائفتين، يبقى كده الامام صلى سلم بهم سلام واحد. طيب دي ممكن تعمل مشكله لو الحرب فيها شده، هنعمل حاجه اسهل منها، ان هو الامام هيصلي بالطائفة الاولى ركعة، هيصلي بالطائفة الاولى ايه ركعة، ثم تقوم الطائفة الاولى تجيب الركعة الثانية، تجيب الايه، تجيب الركعة الثانية، ما الامام بيثبت في مكانه، هو ثابت في مكانه في مواطن القيام لانه صلى ركعة واحدة، ثابت في مكانه خلاص. الثانية تقوم تجيب ركعة، ثم تذهب الى وجاه العدو وتأتي الطائفة الاخرى فيصلي الامام بهم ايه، يصلي الامام بهم ركعة خلاص. وما يثبت في التشهد، الامام يثبت في ايه، في التشهد، يقوموا يجيبوا الركعة الايه الثانية ثم يتأخرهم ويسلم الامام بهم ايه جميعا. لو كل ده صعب الامام يصلي الطائفة ركعتين ويسلم، وبعدين يجيب اللي كانوا في وجاه العدو يصلي بهم ركعتين على سبيل النافلة، ما جبناش واحد تاني من اللي ما صلاش فريضة، لان في اعتبار لان وجود قائد، مادام في وجود قائد ما ينفعش ايه حد يتقدم عليه الا باذنه. هذه احدى الصور يعني. نعم في المغرب ايه، لا المغرب ما فيش ركعتين، ثلاث ركعات. ما كانش في اتجاه القبرة الأقرب إنه بياخد طائفة ويصلي بيهم لوحدهم وبعدين ياخد طائفة تانية يصلي بيهم لوحدهم، اللي هي الصورة الأخيرة، لأن ده هيغير بقى وفي طائفة قدام العدو خلاص. التانية بالنسبة له نافلة. على وجوب صلاة الجماعة، أنها واجبة. العلماء استدلوا على ذلك بأمور كثيرة، منها نصوص صريحة احنا ذكرنا منها، ومنها صلاة الخوف، ومنها الجمع. الرسول جمع صلى العشاء في أول وقت عشان المطر، جمع في الحضر عشان ما قال لك هذا لا يكون إلا لواجب، لا يكون إلا لواجب. ما ده بقول لك غير النصوص اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير، حلق البيوت وغير. صلاة الطالب والمطلوب، صلاة الطالب والمطلوب دي فيها خلاف عموما يعني العلماء أسلم أخذ ما فيش في نص، لكن هل يقاس الخوف بقى العادي على صلاة الخوف ولا لا يقاس؟ يعني الإنسان إذا خاف الغرق أو خاف الحرق أو خاف مثل ذلك، خاف من أي شيء، فهل يجوز له أنه يصلي صلاة خوف ولا هو في باب عذر فيفعل؟ دي محل خلاف بين العلماء. فبعض أهل العلم يرى أن صلاة الخوف مخصوصة بالحرب فقط، ولا طالب مطلوب ولا غيره، هو يصلي لو ما كانش يجمع خلاص، لأنه هو إيه أو ما يخرجش عن ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن هنا في مقصد صلاة الخوف، ذلك في تعليل في الآية في بيان أن هي بسبب الخوف، ولذلك عند شدة الخوف قال فإن خفتم، يعني اشتد الخوف، فرجالا أو ركبانا، فقال لك إذن في صلاة طالب ومطلوب وعند شدة الخوف. لا أراه قريبا في هذا الباب، إن هو يصح عمل الطالب المطلوب في حدود، في حدود الصلوات التي لا تجمع، في حدود الصلوات التي لا تجمع. يعني مثلا إنسان عنده خوف شديد أو حد بيطلبه وهو مش قادر يصلي وقت الفجر، والفجر يخرج عن إيه؟ عن وقته، فله في مثل هذه الحالة إن هو إيه؟ ان هو يصلي صلاة الخوف على هيئة صلاة الايه الخوف في مثل ذلك. نعم لا هو بيتكلم على شدة الخوف اللي هو فرجالا او ركبانا وهو بيجري بيجري، وده برضو على عزم تعظيم العلماء لوقت الصلاة. يعني قال لك وقت الصلاة يخرج وفي واحد يجري وراه، يجري ويصلي، هو بيجري يصلي هو بيجري، لكن ما يسيبش الصلاة يخرج على وقتها آخر، فرجان أو ركبان، فقال لك يدخل في مثل هذا خلاص. ابتداء هذا محل خلاف، لكن الأقرب أنه ممكن يكون في الصلاة التي لا تجمع، زي عصر هيدخل عليه مغرب مثلا، مثلا عصر يدخل عليه مغرب، أو فجر هيدخل عليه شروق واضح فهكذا يعني. نعم. أنهي مسألة؟ كتب الفقه يعني تلاقي في المغني لابن قدامة في المجموع للنووي نجد توسع في مثل هذا الكلام. ماشي الحال. نقف عند صلاة السفر إن شاء الله. نعم ضعيف لا يثبت حديث عبد الله بن أنيس ضعيف لا يثبت.
هل تأخذ العلامة فترة؟
نعم
لا
أقل السترة مثل ما أخذت
الله برضه صغط على الموقف
ما هم إحنا على قد عادي بقى إنه بيدرس له من هناك ومعذور برضو إنه بيدرس له اتخذ السترة ولو أن تخط خطة على حديث ضعيف هو ما عرفش بقى ده مسكين هتقول له إيه هنا يعني ولا عندك يعني
واحد وصل لنا في مسجد فقال لي
عادي. يعني مش حاجة عايز تجاوبها هنا يعني
لا ممكن عايز هنا
طيب هذه يعني ايه ملخبطه بس اسمعها. يقول توفيت امراه مسنه مش شرط تكون مسنه مش هيأثر في المواريث ولها اولاد ذكور واناث على قيد الحياه خلاص واولادها الاحياء لهم اولاد وذكور اناث على قيد الحياه ملناش علاقه باولادها الاحياء باولادها اذا كلام ما ينفعش يتكتب في السؤال خلاص ليه احنا لينا علاقه باولادها اللي عايشين ان ابن الابن بيتحجم مع وجود ايه الابن هما دعوه وابوه عايش من خلاف بقى في اللي جاي ولها ابن بنت البنت دي توفيت في في حياتها اي في حياه الايه الام وزوج ابنتها المتوفى ملناش علاقه بيه على قيد الحياه ماشي لان هي مش هيرث منها وبتتكلم على اساس ان هو هيبقى له ميراث ولا لا زوج ابنتها ده ملوش علاقه بالميراث في مثل هذه الحاله يعني ولها ولدين ماتوا في حياتها وتركوا زوجتهما ملناش علاقه بزوجتهما على قيد الحياه وولديهما اللذان مات في حياتهما ترك اولادا ذكورا واناثا خلاها كده تركوا اولادا ذكورا واناثا على قيد الحياه خلاص ماشي انا ما اقولكش يا دكتور محمد فمن يرث ومن لا يرث جمهور العلماء على ان اللي هيرث في ذلك الأحياء من الأولاد الذكور والإناث والباقي كله محبوب هذا قول جمهور العلماء الأولاد الأحياء فقط أولادها مباشرة أولاد الميتة من الميتة أولاد الميتة المباشرين الأحياء الذكور والإناث خالفهم في ذلك الأحناف فرأى الأحناف أن لهم وصية واجبة سواء بقى للابن الأول او لابن البنت او لابن ايه او ولاد الابن خلاص مش لازواجهم خلاص خلافهم بذلك الاحناف فرأوا ان لهم وصية واجبة فيما دون الايه الثلث فيما دون الثلث يعني ايه يعني بنفرض ان ابوهم عايش ونفرض له مسألة ابوه دم راسه اقل من تلك التركة يبقى من تلك التركة يبقى اولاده ياخدوا ايه ميراثه طيب مراسه اكتر من ثلث التركة يبقى ياخد ثلث الايه التركة هذا عند الايه عند الاحناف هذه المسألة هذه المسألة الراجح قول الجمهور لكن القانون المصري بيأخذ بقول الاحناف فلو رفع الامر الى القضاء وحكم فلا كلام لنا بعد كلام القضاء في هذا فهذا الحال ليه لان حكم بحكم مختلف فيه في الشرع فاذا اختار السلطان شيء معتبر في الشرع ماليش انا اعدل عليه لكن إذا كان هو ديانة ديانة ما يأخذش ميراث، قضاء هيأخذ ميراث، وإذا أخذ قضاء مش عليه إشكالية. ومسألة محل خلاف معتبر بين العلماء، لكن راجح معنا أن ذلك ليس عندهم ميراث. فدائما مين بصدق؟
زوج البنت
أو زوجة الابن ما نشغل ماله، هو يلوسها لو كان لها فلوس ساعة ما ماتت، لكن دلوقتي وصية وجبة، هو ما ليش دعوة بالوصية الوجبة، هو من بيت عليك ده ناس نسب مش نعم احنا ناخد الأسئلة كلها معقول هذه الأولانية دي فبعد فترة الصوفة على الراجح على خلاف معتبر أيضا، يعني أنا أرى أن الخلاف فيها معتبر، الخلاف فيها معتبر في مثل هذا، لكن الراجح معي أن هي تعتبر لثلاث الخوف، ولكن بشرط هتفرق عنها في جزئية الصلوات التي لا تجمع فقط. لكن هو قياس صحيح، يعني من حيث القياس هو بيتكلموا بيها في أصول الفقه، لما بنجي تندرب الطلبة عليه لهم ده ينفع القياس ده ولا ما ينفعش، هذا قياس صحيح ولا قياس مع الفارق، لا ده قياس صحيح، قياس صحيح، انك تقيس الخوف من الحرق وكده على الخوف. وانت كان عندكم في الامتحان خلفية اللي بيعترضوا على امتحان الدورة، انا عامل امتحان لدورة مرحلة ثالثة مش لمرحلة اولى ولا ثانية، ومفروض ان انا درست الفقه كله كاملا في الدورة البهية، فانا بدي الناس درس ومفروض مرحلة ثالثة مش مرحلة اولى ولا مرحلة ثانية، فالاعتراض مرفوض، الاعتراض مرفوض. وما انا كنت بدرس الفقه قبل كده ليه؟ عشان ما يتنسأت خدت بالك؟ طب خلاص انه بحيث انه يعني انا قصد التدرب، حتى لو غلطهم في الاسئلة لما انا من لهم حلها ان شاء الله يبقى في ملكة نربي الملكة، مش هنشد ندرس نظري. مشكلة الإخوة في أصول الفقه إن هو بيعرفوا نظري مش عملي، لا لما الدورة تلسى هنا هجي لكم يعني. هل يجوز للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشرح مثلا ثم يقرأ في الثانية سورة الضحى، علما بأن الضحى قبل الشرح؟ جزاك الله خير في ترتيب المصحف. وهل يجوز ذلك في الصور الطويلة كأن يقرأ؟ نعم، ده اسمه تنكيس. هل التنكيس جائز؟ الراجح تنكيس لا يصح في نفس الركعة، لكن يصح من ركعة وركعة أخرى، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفس الصورة ركعة وركعة أخرى، لأن ركعتين مختلفتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة والنساء ثم آل عمران، هذا إسناده صحيح خلاص. فإذا حدث ذلك لكن يمنع في نفس الركعة، يمنع في نفس الركعة، الأولى عدم التنكيس. نعم أيوة، من سورة في الأولى آيتين من سورة النساء وفي الثانية آيتين من البقرة مثلا، ايوه ما هو ده تنكيس برضو، بس مش في نفس ال، اذا صح التنكيس في الصوره ففي الايه من باب اولى، مفيش عليه الاشكاليه. اذا كان التنكيس في نفس الايه، في نفس الركعه، لا يجوز مطلقا، ان ده هيدخل تحريف على القران او اخلال به، لكن ده دي صلاه مستقله، وربنا قال في شان القراءه سواء في كل ركعه فاقرأوا ما تيسر منه، وده بيحصل احيانا الامام عند سهول يعني يزهل، يعني جاب رأيتين كده جه في الثانية زهل على ان دي قبل دي او كذا، اشكالية يعني. لكن عموما الاولى انه ما ينكسش مطلقا، لكن فعلا خلاص مفيش دليل على النسخ، مفيش دليل على النسخ.
طيب
وقال لا والله أنا مش كده، القصة اكبر من هذا. ابن مسعود له ترتيب خاص على ما أخذه من الرسول، ثم بعد ذلك في ترتيب ثاني من الرسول، احنا ماشي على ترتيب عثمان عشان الجمع. ترتيب توقيفي في الراجح، ترتيب توقيفي، لكن في تقديم وتأخير بعض الصور ذهب ابن مسعود الى 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 الترتيب اللي اخده من فم النبي فما غيرش. لكن الراجح على خلاف ما رتبه ابن مسعود هو اللي هو عليه الجمهور اللي هو الترتيب الان وتوقيفي رجع نوع توقيفي خلاص. فاذا كان ده رجع نوع توقيفي وحسن هذا فيش كثير مش مانع. خلينا اسد من هذا ما المانع يعني ما انا عارف يعني قصدي لما تنجد له ده يقول له ايه اللي منع مفيش دليل على ده. امام يصلي بالناس وعندما انهى قراءه الركعه سجد ونسى الركوع فنبه المصلون ولم يسجدوا خلفه فقام الامام ثم رجع ثم سجد ركع ثم سجد للسهو فما توجيه ذلك. هو صح كده الامام يقوم بس مش يقوم يقف انما يقوم الى الركوع مباشره لكن الصلاة في هذه الصورة صلاة صحيحة ليس باطلة.
يعني لو هو يقوم للركوع لو
يقوم للركوع مباشرة ما يقومش يقف تاني صحيح يعذر بجهنم. كيف نفرق بين هذين الحديثين؟ الأول عن أبي أيوب الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الثاني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صاد بخطأ. لا يجوز أن تكتب بعد النبي صاد إنما تكتب صلى الله عليه وسلم وتحسن بها خطك كذلك عن بقية الكلام كما هو الأدب عند المحدثين. يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. توجيه أن هناك تفريق طبعا احنا كنا اتكلمنا فيها بالتفصيل قبل كده لكن التوجيه ان هناك فرق بين استقبال القبلة واستدبار القبلة. فالاصل ان الانسان منهي عن استقبال واستدبار القبلة لكن جاء الصارف في الاستدبار باثر عبد الله بن عمر فبقي الاستقبال على اصله بان الانسان لا يستقبلها لا في مبنى ولا في غيره والاستدبار أصبح مكروها لا يصل إلى الحرمة. بس هذا الجاب أرجح الأقوال فيها مسألة دي فيها 16 قولا للفقهاء ده الراجح فيه. ماشي نعم مكروه لا لا النبي يفعل لبيان الجواز مش مكروه فعل مشرع تشريع. نأخذ من هنا بقى شوية هل يدخل الملعون الجنة؟ الملعون هو المطرود من رحمة الله عز وجل. فإذا كان اللعن بسبب كفر بسبب ارتكابه لكفر ومات على ذلك الكفر فلا يدخل. أما إذا كان اللعن بسبب ارتكابه لكبيرة ثبت فيها نص أن صاحبها ملعون في هذه الحالة زي ملعون من غير لعن الله من غير منار الأرض إلى آخره فهذا إن لم يناله عفو الله عز وجل فإنه يعذب ثم يرى سبيله إلى الجنة بعد ذلك بعد أن يطهر. والله تعالى أعلم. والتطهير قد يكون في القبر في سكرات الدنيا بتوبته إذا ما تبش قد يكون بالتمحيص في القبر قد يكون بالتمحيص في يوم القيامة إذا لم يكفي كل ذلك محصص في النار والعياذ بالله. هل مشي الرجل أمام المصلي سهوا ومشي الصبي أمام المصلي يبطلان الصلاة؟ لا ما فيش حاجة مشي أمام المصلي مطلقا لا راجل ولا امرأة ولا دابة يبطل الصلاة خلافا من الظاهرية. لا ما فيش مشي أمام المصلي يبطل الصلاة إنما يأثم الماشي أمام المصلي وينقص أجر المصلي لو ما دفعوش هو قادر على دفعه. بس القادر على دفعه قطعت صلاته نقص من أجره. قلنا قبل كده ثلاثة أجر. هل إتمام الصف واجب أم مستحب؟ إتمام الصفوف الأصل إن الإنسان كما كان الفعل على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصف الأول فالذي يليه وقد قال الرسول بالأمر ليليني منكم الأحلام والنهى فدل ذلك على الترتيب بالصفوف، وقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فكلها نصوص تفيد أن إتمام الصفوف واجب. هل يجوز أن أقول هذا المصحف صدقة جارية لأبي وهو حي؟ الولد من كسب أبيه، فإذا فعل شيئا ينتفع به الأب، فالأب ينتفع بكسب ابنه في الدنيا والآخرة، وإن أحق ما أكل الرجل من كسب ولده في الدنيا ففي الآخرة من باب أولى فيما يثبت به في مثل هذا. يعني الولد فلوسه من أبوه وأمشى لي حاجة وأم تصدق بها عن والده، إيش إشكالية؟ يأخذ أجره إن شاء الله. حكم تهذيب اللحية أو قص ما شذ منها لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وفاعله يعذر. بالنسبة لحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، هل من المبالغة في الاغتسال تغيير الملابس؟ لا أستطيع أن أجزم هذا، لكن غسل واغتسل مبالغة في ذات الغسل، لكن غير الملابس ما. لكن قد نقول مثلا في العلة، لو كان الملابس بها ما ينافي المقصود من الاغتسال كرائحة عرق أو ما شابه فيدخل، لكن لو ما فيهاش ما أقدرش أقول يدخل. كيف تكون المبالغة في التذكير بحديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما خرب بدنه، أن يذهب عند أول وقت لفتح المسجد استعدادا لصلاة الجمعة؟ الرجح حكم النقاب سيأتي في اللباس والزينة، الرجح مع المفريدة. حكم الترديد وراء المؤذن مستحب بالإجماع ودليل الإجماع. هل تجوز الوسطة في أحوال؟ وسطة في أحوال يعني في بعض الأحوال، يعني الوسطة جائزة. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا، بشرط انه يشفع علشان يجي يحصل خير للمسلم، مش يشفع علشان ياخد حق غيره. ايوه هذا خلاصة يعني كذا. بالنسبة ل يقول في أصول السنة الإمام أحمد يقول وتثبت الولاية بواحدة من ثلاثة أمور: الأمر الأول الانتخاب من أهل الحل والعقد والاختيار، الثاني أن يعهد إليه الخليفة السابق بولاية العهد، الثالث أن يغلبهم بسيفه وقوته وسلطانه حتى يستتب له الأمر وتثبت له الخلافة بالقوة والغلبة، فهذا أيضا خليفة. انتهى الكلام الإمام. والسؤال متى تثبت له الخلافة بالغلبة؟ تثبت الخلافة بالغلبة إذا كان عنده قوة ومنع بعد إزالة الرئيس الذي قبله، قوة ومنع يستطيع أنه يتحصن بها، هذا معنى. وذلك قال الإمام أن يغلب بسيفه وقوته، يعني يكون غالب بالسيف وغالب بالقوة، فهذا ثبتت له الخلافة. هل وجود خليفة مسلمين في ذلك الوقت أم في وقت ليس فيه خليفة كأن يكون قد مات أو مرض؟ هل في وجود خليفة للمسلمين؟ مش فاهم دي.
هو تغلب عليه وكده
لا ولاية لمسجون.
وقت المسح على الجهربين أو الشهربين، نعم. ممكن أن بمسح على الجهربين ودي في الجزمة وصلنا فيها عادي بعد ما نمسح.
حل كام عن حكم فقه ما نشتري يعني شرعا.
طيب
شرعة.
في هذه الحالة يجب لك صلاة
طبعا.
أنا لما ممسح على الخفين بعد ما مسحت عليهم يجوز يلبس الجزمة اللي ما فيش اللي مش وصل للحد،
بس مش أمر المؤمنين. ونجل نفهم دي ونفهم دي. سبح الله الذي لك.
لو مسحت على مسحت على الجوربين ممكن البس الجزمه عادي من غير ما امسح على البسها؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادوا الحق الذي لهم وصلى الله عليه وسلم الذي غلب خلاص صلى الله الذي لكم وادوا لهم الحق بشرط ان يكون في طاعه الله اذ لا طاعه في معصيه الطاعه لا تصح ان تكون في معصيه في مثل هذا لكن ثبت بالغلبه ما تقدرش تتغلب احي اي احد فاذا ياتي من وراء مفاسد كثيره تعرض او فتنه عظيمه والولايه ثابته بالغلبه ثابته بالغلبه
لو مسحت على الجوربين
نعم وقال ده الانصار الانصار اللي هم يعني الرسول قال الناس دطار والانصار شعار يعني الشعار ده اللي هو الملاصق للبدن الملاصق للبدن بس الملاصق للبدن ملاصق البدن ده اللي هو الاقرب فكان الناس دطار اللي هو فوق والانصار البطانه بطانه النبي اقرب الناس النبي وعلى الرغم ذلك قال ستجدون اثرا يعني الناس مش هتفضلكم وهتفضل عليكم وكده وقال لهم فعلى الرغم من ذلك صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا
لو انا مسحت لو انا مسحت على الشراب
مع بغض برضه اللي
لو انا
مسحت المسألة فيها
لو انا مسحت على لو انا مسحت على الشراب لو انا مسحت على الشراب
انت ليك اسئله هنا ولا حاجه؟
لو مسحت على الاول ب 20 استديو مرتبة لو مسحت على الشراب ممكن البس جزمك دهوت واصلي فيها عادي وهي مش لحد الجزمه العاديه انا مسحت على الشراب خلاص البس
الجزمه
طب امتى امسح على الجزمه بقى اذا خد بلغت الايه اذا بلغت
متى يمسح انسان على الحذاء يصح اذا كان الحذاء يستوعب محل الفرد يعني طالع للكعبين زي البوت
وعد 24 ساعه
ايه وعد 24 ساعه ليه تقعد 24 ساعه
انت تلبسه على
طهاره انت بدا ليك انك تقلعه ما انت تلبسه على طهاره خلاص
طب لو خلعته
ما تنفعش تمسح عليه تاني بقى لما تتوضى تلبسه على مغسول مش على مغسول لا ومرة على الحذاء لا ما ينفعش لازم يلبسه على مغسول يعني لو انت مسحت على الشراب ما عادش ينفع تلبس الحذاء وتمسح عليه شو الحذاء دلوقتي الان ملبوس على ايه اللي فوق ملبوس على ممسوح الشرط عشان تمسح انك تمسح على
مغسول
ففي هذه الحاله يعمل ايه لو عاوز يقلعه ويمسح على تحت يمسح على ايه على الشراب وبعدين يلبسه تاني زي ما هو بيسال في الاول نعم